الواحدة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. كل التحايا الطيبة لمستمعين الأعزاء من فريال حسين والمخرج ديار بامرني مع ساعة جديدة من برامج إذاعة العراق الحر تتضمن تقريرا حول مدى جاهزية مفوضية الانتخابات لإجراء الانتخابات تزامنا مع الاستفتاء على الاتفاقية الأمنية، كما نقدم عرضا للصحافة الكردية والأردنية ونتعرف على طبيعة التدريب الذي يقوم به المركز الوطني لتطوير الملاكات لموظفي الدولة. نتوقف أيضا في الكوت لنرصد شكاوى المواطنين من ارتفاع أسعار الملابس العيد، ونختتم الساعة بحلقة من برنامج مواويل الشعر بصحبة الشاعر فالح الدراجي. سيداتي وسادتي، في الوقت الذي دعت فيه الحكومة إلى إجراء الاستفتاء على الاتفاقية العراقية الأمريكية بالتزامن مع إجراء الانتخابات البرلمانية، ما زال مجلس النواب حتى الآن لم يشرع قانون الاستفتاء، حيث أكد عضو اللجنة القانونية في المجلس محسن السعدون بأن المشروع سيأخذ طريقه إلى التصويت بعد عيد الفطر. إلى ذلك جددت مفوضية الانتخابات جاهزيتها لإجراء الاستفتاء والانتخابات معا.
عندما صوت مجلس النواب العراقي على مشروع قانون الاتفاقية العراقية الأمريكية، اشترطت بعض الكتل أن يكون هناك استفتاء شعبيا على الاتفاقية لتأخذ شرعيتها النهائية، وذلك كشرط لضمان التصويت عليها، فتم التوافق على هذا المطلب ومررت الاتفاقية في مجلس النواب. اليوم ما زال المجلس إلى الآن لم يشرع قانون خاص بالاستفتاء، ولم يتبقى على عمره إلا القليل، في وقت طالبت فيه الحكومة أن يجري الاستفتاء مع الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 16 من شهر كانون الثاني المقبل، وذلك اختصارا للجهد وتقليلا للنفقات. وفي هذا الصدد يقول النائب عباس البياتي:
هناك توجه بربط الاستفتاء مع الانتخابات، وذلك تقليلا للمصاريف وكذلك حرصا على وقت الشعب العراقي حتى لا نثقل كاهل الشعب العراقي بالذهاب إلى الصناديق كل 3 أو 4 أشهر. فبالتالي هذا استحقاق قانوني ووطني وسياسي لا يمكن التخلي عنه طالما هناك غطاء قانوني يستند له. هذا من الناحية القانونية. أما من الناحية العملية فإن الاتفاقية الآن ماضية وتطبق، فبالتالي لم تعلق على الاستفتاء. فالاستفتاء عمل إضافي تأكيدي على رغبة العراق في جدولة الانسحاب والالتزام بالاتفاقية.
مشروع قانون الاستفتاء على الاتفاقية العراقية الأمريكية ما زال في أدراج اللجنة القانونية في مجلس النواب، وهو جاهز لقراءته والتصويت عليه وفق ما ذكره عضو اللجنة محسن السعدون، الذي أكد أيضا بأن المشروع سيتم الانتهاء منه بعد عيد الفطر.
سوف يكون ضمن جدول أعمال مناقشة الاستفتاء على الاتفاقية الأمنية أيضا من القوانين المهيئة التي يجب أن تنظر مجلس النواب خلال الفترة القادمة. المسودة موجودة ويمكن أن طرحها في أي وقت، ولكن المطلوب هو بيان الوقت اللي سوف يجرى به الاستفتاء. الآن يتطلب الوقت المناسب للاستفتاء، وأنا أعتقد بأنه كل الكتل، أكثر الكتل البرلمانية، هي متفقة مع إجراء الاستفتاء باعتبار البرلمان هو وافق على الاستفتاء وصوت على الموضوع. الاستفتاء الموضوع يتعلق حاليا بالشعب العراقي. الكثيرين قالوا بما أنه احنا صوتنا على الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة الأمريكية، كان المفروض بأنه هذا يكفي لمثل هذه الاتفاقيات. الآخرين عندما أصروا بأنه يجب أن يكون استفتاء شعبي من قبل الشعب العراقي، صار في هذا الاتجاه الاستفتاء يجب أن الحكومة أن تسأل من المفوضية على الوقت المناسب، وهذا الوقت ينطرح على الكتل البرلمانية للموافقة على تشريع القانون.
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات كانت قد أكدت في غير مرة جاهزيتها لإجراء الاستفتاء على الاتفاقية متى ما شرع مجلس النواب مشروع قانونها. وقد دعا عضو مجلس المفوضين قاسم العبودي في اتصال مع إذاعة العراق الحر، دعا مجلس النواب إلى حسم التعديلات على قانون الانتخابات وأيضا تشريع قانون للاستفتاء وإقرار الموازنة التكميلية لاستلام المال المرصود لإجراء الانتخابات والاستفتاء معا.
بالنسبة للاستفتاء جاهزين أن يصير مع انتخابات البرلمان على أن يشرع قانون الاستفتاء وتوصل الموازنة اللازمة للاستفتاء. لكم أموال وأقرت من قبل الحكومة وأعدت في الموازنة التكميلية لانتخابات 2010 من ضمنها الموازنة الخاصة بالاستفتاء. طالب الاتصال بإصدار القوانين المهمة اللي هي قانون الانتخابات وقانون الاستفتاء. إذا ما أريد إجراء الاستفتاء. إحنا ما نريد الأجيال، إحنا بنتمنى جاهزين في الوقت المحدد للانتخابات.
إذاعة العراق الحر بغداد.
سيداتي وسادتي، نظمت هيئة النزاهة وبالتعاون والتنسيق مع الاتحاد الدولي للصحفيين ونقابة الصحفيين العراقيين ورشة عمل نوعية متخصصة جمعت نخبة من الصحفيين والأكاديميين لرفع قدرات الصحفيين والإعلاميين العراقيين في مجال ملاحقة قصص الفساد المالي والإداري في الدولة وكيفية كشف المستور منها بمهنية عالية. سعد كامل والتفاصيل.
بهدف تفعيل الدور الرقابي للصحافة وتمكين أصحاب السلطة الرابعة من ملاحقة المعلومات وبيان الحقائق، أقامت هيئة النزاهة وبالتعاون والتنسيق مع الاتحاد الدولي للصحفيين ونقابة الصحفيين العراقيين ورشة عمل متخصصة جمعت نخبة من الصحفيين والأكاديميين الإعلاميين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني. رئيس هيئة النزاهة رحيم العقيلي أكد في كلمته بأن الصحافة عين مراقبة لمجريات الأحداث، يمكن أن تلعب دورا في كشف المستور من قصص وحكايات الفساد المالي والإداري في مناصب الحكم وأروقة السلطة.
إن الحقيقة التي لا مناص منها هي أن المعركة ضد الفساد نضال طويل الأمد يتطلب تعهدا دائما تغيير السلوك، ويحتل الصحفي والإعلامي الصفوف الأولى في هذه المواجهة. وكنا من باب الاعتراف بضرورة وأهمية الوسيلة الإعلامية في مكافحة الفساد فقد حرصنا على توقيع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الدولي للصحفيين، اتفقنا فيها على العمل المشترك وبشكل وثيق وبذل الجهود لبناء قدرات الإعلام العراقي لكي يلعب دوره بشكل خاص فيما يتعلق بإجراءات القضاء على الفساد.
من جهته نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي أوضح بأن الصحافة العراقية ما زالت تعيش تحت وطأة تكميم الأفواه مع كثرة الخطوط الحمراء والمحظورات التي تضعها المؤسسات الإعلامية أمام المتابعات الميدانية اليومية لعمل الصحفي الذي لا يمتلك ضمانات عدم تعرضه للسوء والأذى في حال إقدامه على فضح ملفات تفوح منها رائحة الفساد وهدر للمال العام.
لا تستطيع هيئة النزاهة أن تعمل بشكل كامل ما لم يكن هناك سندا لها وهو الجانب الإعلامي المطلوب. يجب أن نجد منظومة حقيقية فعلية من قبل هيئة النزاهة، لأننا نرى في بعض الأحيان أن الصحفي يتخوف بعض الشيء من كشف حالات فساد لأسماء كبيرة.
بعض قصص الفساد لا يستطيع أن يكشفها الصحفي لوجود تقاطعات مع خطه الإعلامي، يعني بالنسبة للمؤسسات اللي يعمل معها.
سنعمل على تشكيل هيكل جديد يحمي الصحفي عندما يكشفون حالات الفساد حتى إن كان بمعزل عن مؤسساتهم الإعلامية، لأن هذه قضية وطنية وهذه قضية نعتقد أنها جوهرية لبناء البلد ووجود المستفيد.
التعامل مع قضايا الفساد المالي والإداري وخصوصا لدى المؤسسات الحكومية الحساسة والمهيمنة على السلطة مهنة تحتاج من الصحفي مزيدا من الخبرة والدراية والدقة والتركيز، بحسب الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين أيدن وايت الذي وعد برفع قدرات الصحفيين العراقيين في ذلك المجال من خلال دورات تدريبية سيقيمها الاتحاد خلال السنوات الثلاثة القادمة.
The journalist needs access to reliable information.
الصحفيين يحتاجون إلى دورات تدريبية بخصوص القانون الذي يعطيهم الصلاحية، بخصوص ما الذي يستطيعون قوله، ماذا يسألون، كيفية إدارة الحوار. يحتاجون إلى تدريبات مكثفة بهذا المجال من أجل الصعود بمستواهم. سوف نعمل في السنين الثلاثة المقبلة من أجل مساعدة الصحفيين في تطوير قدراتهم العمل بشكل أكثر مهنية.
We are going to be organizing over the next three years.
خوف وقلق مشاعر ما زالت تمنع الكثير من الصحفيين عن ملاحقة قصص الفساد المالي والإداري وفضحها، وهم يعتبرونها مغامرة كبيرة قد تنتهي بهم نحو مغادرة أماكن عملهم إن لم تكن حياتهم الثمن.
كيف للإعلامي أن يستطيع فضح بعض الملفات؟ أولا لا قانون يحميه، ثانيا لا مؤسسة إعلامية تسنده، حتى المؤسسات الإعلامية التي يعمل فيها الصحفي أحيانا تتنصل عنه في حالة كشفه لمعلومات قد تكون تمس شخصية مهمة في الحكومة، ويكون لهذه الشخصية تأثير على هذه المؤسسة، لذلك تتنصل من أن تحمي صحفيها، فكيف له أن يقوم بالدور الرقابي الجدي الحقيقي؟ أعتقد أن الإعلام العراقي لا يستطيع ذلك كون المستلزمات الضرورية للرقابة غير متوفرة له.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، توجه الآلاف من طلبة إقليم كردستان يوم الثلاثاء إلى مدارسهم وسط مخاوف من انتشار مرض إنفلونزا الخنازير بين الطلبة، خاصة مع قدوم فصل الخريف. في هذا الإطار أشار مدير شعبة الأمراض الانتقالية في وزارة الصحة في حكومة الإقليم أنهم نظموا دورات توعية لآلاف التدريسيين في جميع مناطق الإقليم حول كيفية الوقاية من المرض، مع تشكيل فرق صحية لزيارة المدارس ومراقبة المناطق التي قد يشككون فيها بوجود هذا المرض. عبد الحميد زباري معكم من أربيل.
ذكر مصدر في وزارة الصحة بحكومة إقليم كردستان العراق أنهم اتخذوا كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة مرض إنفلونزا الخنازير مع بدء العام الدراسي الجديد في الإقليم الذي من المقرر أن يبدأ الثلاثاء 15 من شهر أيلول الجاري، وسط مخاوف من انتشار المرض خلال فصل الخريف. وقال الطبيب خالص قادر مدير شعبة الأمراض الانتقالية في وزارة الصحة بحكومة إقليم كردستان العراق أنهم نظموا دورات توعية لآلاف التدريسيين في جميع مناطق الإقليم حول كيفية الوقاية من المرض، مع تشكيل فرق صحية لزيارة المدارس ومراقبة المناطق التي قد يشككون فيها بوجود مرض إنفلونزا الخنازير. وخلال تصريحات أدلى بها الطبيب خالص قادر لإذاعة العراق الحر، سلط المزيد من الضوء على هذه الإجراءات وقال:
قمنا بنظم دورة تعليمية لستة آلاف من المعلمين والأساتذة العاملين في المدارس الابتدائية والمتوسطة في جميع مناطق إقليم كردستان، بهدف رفع التوعية و إيصال المعلومات الكافية حول المرض المسمى بإنفلونزا الخنازير، وكيفية إيصاله للطلاب والمعلمين مع بداية سنة دراسية جديدة وحتى قد أكملت الدورة.
دكتور، هل هناك تخوف من انتشار المرض خلال العام الدراسي خاصة مع اختلاط الطلبة؟
بالتأكيد، حسب التكهنات من منظمة الصحة العالمية وكذلك الخبراء في هذا المجال، وكذلك أننا في وزارة الصحة وحكومة إقليم كردستان عندنا مخاوف من ظهور الوباء وانتشاره بشكل واسع مع بداية فصل الخريف، وخصوصا بداية سنة دراسية جديدة، كما نرى أن يكون هناك الجمع بين الطلاب، عدد كبير بين الطلاب، وخصوصا أننا في إقليم التجارب السنوات الماضية عادة مع بداية فصل الخريف يكون هناك وباء الإنفلونزا الموسمية، لكن لهذا العام عندنا مخاوف أن يتحول هذا الإنفلونزا من الموسمية، بدل الموسمية يجي الإنفلونزا الوبائية.
بماذا أوصيتم التدريسيين باتخاذ الإجراءات، أو ما هي الإجراءات التي سيتخذونها في المدارس لمواجهة انتشار مرض الإنفلونزا الخنازير؟
أولا رفع وعي الصحي لدى الطلاب والمعلمين والأساتذة، والالتزام بالتعليمات والتوجيهات إلى المعلمين والطلاب والمواطنين بشكل عام. ثانيا نظمنا فرق صحي لزيارة جميع المدارس، خصوصا عند الحاجة أو عندما عندنا يكون لنا شك في أن يكون في منطقة معينة المصابين أو المشتبهين بإصابتهم، وكذلك الاستمرار في نظم الدورات التعليمية وكذلك العقد ندوات والاجتماعات مع الأساتذة والطلاب، وكذلك هم إجراء بعض النشاطات بشكل مسرحية كان يستفيد أو يجلب انتباه الطفل أو الطالب أكثر من أي شيء آخر. لدينا برنامج خاص بإجراء النشاطات مثل المسرحية للتوعية لرفع التوعية الصحية لدى الطالب.
هل ممكن الإشارة إلى آخر إحصائية عن عدد حالات إنفلونزا الخنازير التي سجلت في إقليم كردستان؟
في إقليم كردستان حتى الآن 11 حالة سجلت وجميعهم بصحة جيدة، والآن ليس لدينا أي مريض في وحدات العزل في مستشفياتنا.
شكرا.
شكرا.
عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
كثر الجدل مؤخرا،
تنقل صحيفة الرأي عن
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات في محافظة دهوك،
لم يعد ما يفرض من رقابة
على الحدود السورية العراقية
قبالة متوسطة العمارة المطورة،
تجول في شوارع السماوات تجد
بغداد،
البصرة،
أربيل،
كربلاء،
دهوك، معقوبة،
العمارة، الناصرية،
السليمانية، الموصل،
كركوك،
النجف الأشرف،
الحلة،
السماوة،
تكريت،
الكوت،
القاهرة،
دمشق،
عمان.
هذه إذاعة العراق الحرة.
شقي لي كشكا كردم، واي واي ازمح شقي.
شهر رمضان شهر الخير والبركة والرحمة، بارك الله تعالى أيامه تصفو فيها قلوب الناس وتحفل بالطمأنينة والمحبة والسلام.
هاي بقلاوة وزلابية وشربتي وزعومية،
شهر رمضان مبارك، إن شاء الله ينعاد على العرب،
وغني لهم أغاني ما جينا يا ما جينا،
أن يكون هدية اللعبة هي البقلاوة والزلابية.
حظ التجول مثلا ان كان صلاه العشاء شلون
الوضع الامني كلش تعبانه ما نقدر يعني
سعيدين ان شاء الله ويعود على الناس الخير والرحمه.
رمضان مبارك عليكم وكل يوم وانتم بخير.
هذه اذاعه العراق الحر. مستمعينا الكرام، من الجهود المبذولة لاستيعاب مشكلة البطالة في العراق هي الدورات التدريبية التي تقوم بها دائرة العمل والتدريب المهني في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لإكساب العاطلين خبرات في مجال العمل المختلفة تساعدهم في تطوير قابلياتهم لتسهيل فرص انخراطهم في سوق العمل، غير أن هذه الدورات ما تزال محدودة بالنسبة للأعداد الكبيرة للعاطلين عن العمل المسجلين في قاعدة بيانات الدائرة. عادل محمود والتفاصيل.
ضمن سياق برامجها التدريبية المستمرة للعاطلين عن العمل، تقوم دائرة التدريب المهني في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بمراجعة وتطوير برامجها القائمة وإضافة برامج جديدة لزيادة خبرات المتدربين. ومن هذه البرامج الجديدة البرنامج المسمى التعرف على عالم الأعمال، والغرض منه تطوير قابليات المتدربين لاختيار المشاريع الملائمة بعد إكمال دوراتهم التدريبية.
الخبير عزيز إبراهيم خليل، مدير التشغيل في دارة العمل والتدريب المهني. هذا البرنامج هو كيف يختار مشروعه، أي معنى ذلك بأنه بعد فترة التدريب لابد أن يختار المتدرب مشروع معين، دراسة الجدوى الاقتصادية من المشروع، بالإضافة إلى ذلك أيضا دراسة سوق العمل من حيث التسويق. وهذه البرنامج يعطى حقيقة للمتدرب خلال الدورة التدريبية التي يتم من خلالها إكساب العاطل عن عمل مهارة بحيث تؤهله أن يعمل في سوق العمل المفتوح.
أما في مجال الاختصاصات القائمة كالحدادة والنجارة، فإن الدائرة تقوم بمراجعة هذه البرامج بغية تطويرها لتكون أكثر ملائمة لمتطلبات السوق ومواكبة لها.
نحن الآن بصياغة إعادة صياغة تلك المناهج التدريبية تلك المهن، أي معنى ذلك بأنه صياغة وإعداد تلك المناهج لتلك المهن على الأساليب التدريبية الحديثة والتي يمكن بواسطتها أن تكون هنالك استجابة سريعة لاحتياجات سوق العمل.
غير أن عدد المتدربين إجمالا منذ عام 2003 ولحد الآن لا يزال عددا محدودا إذا ما قورنا بالأعداد الكبيرة للعاطلين عن العمل المسجلين في بيانات الدائرة.
بدأ التسجيل عاطلين عن عمل في دائرة العمل والتدريب المهني في من 16/9/2003 وإلى حد الآن بحدود 1,450,000 تم تشغيل عدد من هؤلاء المسجلون لدينا في قاعة بيانات بحدود 250,000 عاطل عن عمل.
تقدر تعطينا فكرة إجمالية على عدد المتدربين حاليا عندكم من مجموع عدد العاطلين؟
ما تم التدريب فعلا من عام 2003 إلى حد الآن بحدود 65,000 عاطل عن عمل.
وما يؤكد هذه المحدودية أن هناك نسبة ملحوظة من الشباب أو العاطلين عن العمل لم تسمع بهذه الدورات التدريبية أو تعرف عنها القليل، كما حدثنا الشابان مؤيد وقاسم.
في هذه الأوقات لم أسمع، ويا حبذا لو تكون هناك دورات للعاطلين حتى يكون مؤهلين يعني في اختصاصات فنية أو وسطية أو كوادر أخرى، يا حبذا لو تقيم مثل هذه الدورات، لكنني لم أسمع بقيام مثل تلك الدورات.
نعرف اللي نشوفه يمكن بالإعلانات وبالسبتايتلات، معلومات يعني يمكن غير واضحة تماما بالنسبة إن كن يوميتها أو هالشي أو الأجور مالتها، هذا نسمع بيه
بس أكثر من هذا ما تعرف.
لا ما أنا.
وبين قلة الفرص المتاحة ومتطلبات الحياة والمعيشة، تظل الجهود المبذولة لاستيعاب العاطلين عن العمل وتطوير قابلياتهم أقل بكثير من استيعاب هذه المشكلة الكبيرة وتطويقها. عادل محمود، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، تركت أشحة المياه أثرا واضحا على تدهور الواقع الزراعي والحيواني لمناطق الأهوار الشرقية وعدد من الوحدات الإدارية كناحيتي الأزير والمشرح وقضائي الكحلاء وقلعة الصالح، ما انعكس سلبا على الواقع المعاشي لسكان تلك المناطق التي سجلت ارتفاعا ملحوظا في مستوى الفقر والبطالة بين الرجال الذين كانوا يزاولون مهنة الزراعة وصيد الأسماك. أحمد الكعبي معكم من ميسان.
تسجل مناطق الأهوار ارتفاعا ملحوظا في مستوى الفقر وزياد معدل البطالة بين الرجال بسبب انهيار الأراضي الزراعية ونفوق المواشي التابعة لسكان تلك المناطق، فضلا عن جفاف الأنهر وانقراض مهنة صيد السمك، ليبدأ سكان الأهوار رحلة البحث من جديد عن الماء والخضراء، كما عبر عن ذلك بعض أهالي ناحية العزير إلى الجنوبي من ميسان.
أبد وداعتك ولا ماي، الزراعة كل شيء مات، نشري شراي ماي، نشري الدبة 500 وهذا الصيف 4 دبات ما تسوي، زراعة ما قاعد نزرع، شو كل احنا جرنا نجينا للناحية والعدة بيت شال والماء عدة بيت ضغط من هناك مولي
ماكو ماي، الناس بيش تزرع، الناس ميت النجوع خاصة، كل شيء ماكو انتهت، السمك كان سمك هم انتهى، ماي ماكو، اي ماتت الناس، نص شال ونص ضغط المعدة ضغط والعدة شال، نص بالعمارة حقت ونص هنا ردت.
وتشير إحصائيات شجرة طوبة الخيرية وهي منظمة غير حكومية تعنى بتقديم المساعدات للعوائل المتعففة في الناحية إلى ارتفاع نسبة الفقر بين العوائل وللأسباب نفسها، بحسب مدير الجمعية ناصر عبود.
تعتبر ناحية العزير من المناطق التي تكثر فيها المدن والأرياف والقرى الخارجة عن مدينة الناحية، سكان ناحية العزير أكثر ما يتواجدون في القرى والأطراف المبتعدة عن الناحية، ويكون مصدر رزق هذه القرى هو إما الزراعة أو صيد الأسماك في الأهوار الشرقية والأهوار الغربية للناحية، وفي هذا الوقت وقلة المياه أصبح درجة الفقر كبيرة في هذه بين العوائل.
مدير ناحية العزير فائق غازي أشار إلى بعض المشاريع الخدمية والتي من شأنها أن تساهم في الحد من هجرة المواطنين.
سيد الحافظ قبل الشميع وعجزار الأهوار الشرقية وارفقت مدير الموارد المائية، والرجل هم وضع حلول سريعة، هي اللي جابوا بوكلاين حفارة سريعة ذراع طويل، سالت ماي الحالة، سمعنا أمس حالة عدة مقاول نحالات، يعني جاب 2 رايحين صفن علي نهر دجلة، فأكو يعني إجراءات من قبل السيد المحافظ مشكور عليهم. طبعا عندنا حمة بغداد قبل 6 أشهر صارت يعني أكثر من 400 إصابة أمراض كوليرا يعني موجودة، وضعية الأطراف يعني تعبانة.
من جانبه قائم مقام قضاء الكحلاء رشيد جمعة أكد على وجود ضغوط على الحكومة المحلية للحصول على حوضيات لإيصال المياه إلى المناطق الجافة، على الرغم من كونها غير مجدية على حد قوله.
في طريقنا للضغط على الحكومة المحلية في المحافظة للحصول على حوضيات أخرى لإيصال بعض المياه لبعض المناطق، طبعا وهو في الواقع موضوع غير مجدي، لاعتبار أنه المنطقة الآن مهددة بحيواناتها للإصابة بجميع الأمراض المعدية، وخاصة الإسهال المعوي للمنطقة. في عام 2008 قتل منها 4 مصابين بمرض الكوليرا والإسهال المعوي.
وتضم الأهوار الشرقية عددا من الوحدات الإدارية كناحيتي العزير والمشرح، فضلا عن قضائي الكحلاء وقلعة الصالح والقرى والأرياف التابعة إلى تلك المناطق. لإذاعة العراق الحر، أحمد الكعبي، العمارة.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر عنوان الموقع الإلكتروني لإذاعة العراق الحر www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر. نحييكم سيداتي وسادتي من جديد من إذاعة العراق الحر، وندعوكم لمتابعة الجزء الثاني من هذه الساعة، ونتعرف خلاله على طبيعة التدريب الذي يقوم به المركز الوطني لتطوير الملاكات لموظفي الدولة، ونتوقف في الكوت لنرصد شكاوى المواطنين من ارتفاع أسعار ملابس العيد، ونختتم الساعة بحلقة جديدة من برنامج النوافذ المفتوحة. سيداتي وسادتي، يحاول مركز تطوير الملاكات التابع لهيئة التعليم التقني ومنذ إنشائه عام 79 توظيف إمكاناته العلمية والتدريبية للارتقاء بمستوى أداء الموظفين أو العاملين لدى القطاع الخاص، لما لهذا الأمر من أهمية بالغة في عملية التطوير والتنمية، حيث نجح المركز بتنفيذ أكثر من 400 برنامج تدريبي خلال العام الماضي في شتى الاختصاصات العلمية والإنسانية. في هذا الإطار أكد عدد من المتدربين مدى استفادتهم من المناهج التدريبية التي تلقوها خاصة في مجال الإنترنت. محمد كريم معكم من بغداد.
تعد قضية تطوير القدرات والمهارات للملاكات العاملة في مؤسسات الدولة أو القطاع الخاص أحد أهم متطلبات التنمية، وخصوصا في بلدان العالم النامي. في هذا الاتجاه يحاول مركز تطوير الملاكات التابع لهيئة التعليم التقني توظيف ما يمتلك من إمكانات علمية وتدريبية للارتقاء بمستوى المهارات والأداء للملاكات العاملة في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص على حد سواء، حيث نجح خلال العام المنصرم في تنفيذ زهاء 400 برنامج تدريبي في مختلف الاختصاصات، كما يفيد بذلك في التصريح الذي أدلى به لإذاعة العراق الحر مصدر مخول في المركز فضل عدم الكشف عن اسمه.
قمنا بتنفيذ 470 برنامجا تدريبيا في مختلف التخصصات الهندسية والطبية والإدارية والزراعية والتعليمية وتقنية المعلومات والفنون واللغات، وقد شارك في هذه البرامج 6214 مشارك، منهم من داخل الهيئة ومن خارج الهيئة، ولدينا الآن مجالات تعاون مع منظمات دولية عديدة حول تطوير مستوى الأداء للوزارات العراقية.
مركز تطوير الملاكات الذي افتتحته العام 1979 منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو، وانتقلت إدارته إلى الجهات العراقية بعد زمن قصير، يحاول إيجاد وإدامة سبل للتواصل والتعاون مع جميع المؤسسات التعليمية والثقافية الدولية، ومن بينها المركز الثقافي الفرنسي في بغداد. المصدر المخول مرة أخرى.
الآن نحن بصدد توقيع اتفاقية ثقافية مشتركة مع المركز الثقافي الفرنسي، إن شاء الله بعد العيد ستتم هذه الخطوة العلمية المتقدمة لتنفيذ دورات في اللغة الفرنسية أيضا.
تدريسيو المركز أكدوا من جانبهم الإقبال الواضح من قبل المتدربين على المناهج التدريبية وتفاعلهم معها، كما أفادت بذلك التدريسية شذا سلمان.
احنا كان يعني من المفروض العدد يكون 10 و12، حاليا 16. تقبلنا الوضع انه جوي وتعبوا ويدون ياخذون هذه الدوره ويدون يستفادون، قبلنا انه يكون حتى وان كان العدد كبير.
يعني كان عندهم اقبال
وكلش عندهم قابليه للتعلم وحب الاطلاع واسئله، ودائما يسالوني حتى وان كان شغلات ما تخصهم وشغلات تخص مثلا الناس الاختصاص يسالون عليها.
أما المتدربون فقد أكدوا استفادتهم فعليا من المناهج التدريبية في تطوير قدراتهم وتنمية معارفهم، كما يقول بذلك حميد فاضل أحد متدربي دورة الإنترنت للمبتدئين.
استفادة جدا يعني عظيمة، لأنه تعرف إحنا مبتدئين وعندنا معلومات جدا بسيطة، يعني في حين إنه الآن يعني تعرفنا على أساسيات الإنترنت والحاسبة وكيفية التصفح وكيفية الدخول على المواقع والأشياء يعني الأساسية في الإنترنت.
كما تشير المتدربة ابتسام كامل إلى حالة التعاون الواضحة في تعامل التدريسيين مع المتدربين.
ما قصروا ويؤدون واجبهم بشكل جدا متعاون وكفاءات متطورة عندهم.
أما المتدربة سارة هوغوب فتتحدث عن الكيفية التي كان عليها تعاطيها أول الأمر مع تجربة دورة الحاسوب التي اشتركت بها قبل شهر واحد.
أول ما جينا متخوفين الحقيقة، شفناها أنه لا هي لغة سهلة، يعني لو واحد يركز عليها وعنده واهس بها يبقى أنه يراد اهتمام ومتابعة.
غير أن شهادات المتدربين تلك بحق مركز تطوير الملاكات لم تخلو في حقيقة الأمر من بضعة ملاحظات على مستوى أدائه. المتدرب حميد فاضل مرة أخرى:
ملاحظتي الوحيدة أنه يعني يا ريت التوسع في هذه الدورات، اختيار موضوعات جميلة، قبول عدد أكبر من المستفيدين من أجل أن تكون الفائدة عام.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الأعزاء، تشهد أسواق الكوت إقبالا كبيرا من قبل الأهالي استعدادا لعيد الفطر المبارك وبدء العام الدراسي الجديد، حيث ارتفعت أسعار الملابس والمستلزمات الدراسية. الجميع اشتكوا من ارتفاع الأسعار خاصة ملابس الأطفال، كما شهدت حلويات العيد وعصائره ارتفاعا أيضا يعزوه أصحاب المحلات لارتفاع أسعار الوقود وبالتالي أسعار النقل. سيف عبد الرحمن معكم في تفاصيل هذا التقرير من الكوت.
مع بداية العد التنازلي لحلول العيد المبارك، ظهرت ملامح الاحتفال رغم ما يغلف الحياة اليومية من مفردات قد تعكر صفو المواطنين من أبناء الكوت، حيث شهدت الأسواق إقبالا واسعا، حتى إن مشاهد الازدحام تلفت انتباه الجميع، وكأن هذه المحال توزع بضائعها مجانا، بينما العكس تماما، حيث أكد كل من زار محل الملابس أن الأسعار تشهد ارتفاعا في مستواها الاعتيادي. تجولنا ورصدنا هذه الظاهرة التي تتكرر في كل مواسم الأعياد للوقوف على السبب في ارتفاع الأسعار في تلك الأيام بالذات، والمفروض أن تقدم مثل تلك المحال التنزيلات لزبائنها على اعتبار أن هنالك زيادة أكيدة في المبيعات وبالتالي هناك زيادة في الأرباح. مواطنون سألناهم فأجابوا:
وضعنا ملابس الأطفال بمناسبة العيد المبارك، السوق مستعر، أسعار خيالية باهظة وما تتناسب ويا وضع مالي موظفين، يعني راتبي انطيته للشراء البضائع والمواد هي العيد. نأمل من الدولة أن تنتبه لهذه الشريحة بحيث يصير توازن بين دخلهم الشهري وبين ما يطرح بالأسواق، والله يساعد الشخص اللي عنده عائلة كبيرة.
أما أصحاب محل الألبسة فكان لهم ما يبرر ارتفاع الأسعار بحسب ما يقولون. حيدر صاحب محل ملابس نسائية وأطفال يقول: لا علاقة لنا بارتفاع الأسعار، والسبب وراء ارتفاعها هم الناس أنفسهم نتيجة لتوقيت تسوقهم في تلك الأيام.
في هاي الفترة بالذات العيد، فاحنا داخلين في موسمين، موسم شتوي وموسم عيد، فتشوف السوق يعني متوفر بكل البضائع اللي هي خاصة بمناسبة العيد، وبالذات بضائع شتوية. الإقبال على الأعمار الصغيرة مثل الأطفال أو اللادي ولا بناتي بالنسبة للملابس، شوف إقبال بسبب الدخول موسم شتوي وبنسقط موسم عيد، فلهذا احنا متهيئين تهيئ كامل بحيث مهيئين البضاعة. الإقبال أكثر شيء ضمن السوق مالتنا أنه هنا ملابس، عطور، مكياج، اكسسوارات، قراصات مع الأطفال، تشتمل لبضاعة العيد.
أما أسعد من التقيناهم وفهم اليد العاملة، وأعني من يعملون في محل جملة الملابس المستوردة، وكان أبو محمد قال: نحن ننتظر العيد، وذلك لكونه الموسم التجاري.
حركة السوق خلال هذا موسم العيد، يعني هم موسم عيد وموسم شتاء زامنا نسوية، لكن حركة السوق ضعيفة جدا دون المتوسط لأسباب كثيرة، منها أنه الناس مواردها المالية مقسمة إلى عدة مضامين، لكن انشغلت بأمور استجدت مثلا مسألة البطاقة التموينية، مسألة الوقود كذلك، ارتفاع جور النقل أثر على ارتفاع الأسعار البضاعة. دولار قيمة تقل لكن البضاعة قاعد ترتفع، من تسأل التاجر ليش يقولك والله أسعار الوقود أثرت على ارتفاع أسعار النقل. يعني مثلا أبسط مثال، البضاعة كانت ب 5000 دينار عراقي بما يعادل 4 دولارات، الآن إذا تقيسها على الدولار لازم تصير قيمتها 4000 دينار ونص، لكن هي بقت 5000، ارتفع جور النقل صارت ب 5000 ونص، من تبيعها للمواطن ب 6000 هي غالية على المواطن وهامش الربح قليل 500 دينار. هاي كلها أمور خلت العالة العراقية تنهمك ببعض الشغلات اللي رفعت معاناتها، فهي انعكست سلبا على العالة العراقية، وبالتالي انخفض معدل حركة المبيعات بالنسبة لموسم العيد.
وتكون الكرزات والشرابت أحد أهم مستلزمات العيد، لذلك زاد الإقبال عليها كما يقول صاحب محل بيع.
كرزات بأيام الاعتيادية شغلات عادية، لكن بأيام مناسبات كعيد تشهد إقبال أكثر من الناس. كل مناسبة عيد سعيد مثل العالم فرحانة به تتزاور بيناتها زين، فتكون يعني ما أدى مقبولة بهالمناسبة هاي. السعر مال الكرزات أكو أنواع، أكو كيلو مثل درجة أولى ب 12، درجة أقل من عندها يصير ب 8، أكو أقل من عندها يصير ب 6، يعني حسب النوعية اللي يطلبها الزبون يعني. لكن الإقبال يصير أكثر من أيام الاعتيادية.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق الحرة.
الصبح للمذياع عنا واسمع واسمع والله العراق الحر منكم فلش بقى فلش بقى.
إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر نقدم نوافذ مفتوحة. نوافذ مفتوحة برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين.
أهلا موعد آخر حافل بالمحبة والأمان الحلوة لمستمعي إذاعة العراق الحر وبطاقة دعوة من أسرتنا للمشاركة في حلقة جديدة من النوافذ المفتوحة. أهلا بكم وبالحمام الزاجل وكونوا معنا دوما.
يا حمام جاي من بلادي ود وحبابي إلي بجلحك سلام.
أرحب بمخرج البرنامج بيتر كوبالك. أهلا وسهلا بيتر.
أهلا بيج فريال.
بيتر ما زالت طبعا التهاني توصلنا من مستمعينا بمناسبة شهر رمضان وعيد الفطر المبارك، كما تتضمن أغلب هذه الرسائل حلول لسؤال البرنامج. وأود أن أذكر المستمعين بأن هناك حلقة ستكون يومية من برنامج النوافذ المفتوحة خلال أيام عيد الفطر المبارك، وأنا أود من مستمعينا إرسال اقتراحات عما ستتضمنه تلك الحلقات الخاصة، أو ممكن يدزون تهاني بمناسبة العيد لعوائلهم وأصدقائهم، وسأحاول الاتصال بالمستمعين الذين شاركوا في سؤال البرنامج أيضا. وأرجو أن تكون هناك مشاركة واسعة من مستمعينا في تلك الزاوية الجديدة. طبعا بالذات هذا الطلب موجه إلى المستمعات مع تقديم اقتراحات عن طبيعة هذه الأسئلة، وأنا برأيي أنها ستكون شاملة لمواضيع تاريخية أو جغرافية أو رياضيات أو عن مشاهير الأدباء والكتاب، يعني مو فقط العراقيين أو العرب، أو عن مناطق في العراق تعتبر مناطق آثارية. أنتظر من الجميع أن يساهموا في وضع أسئلة متنوعة لكي أضمنها هذه الزاوية.
لا تلعب على الحبلين،
لا تلعب على الحبلين،
أعرفك زين أعرفك زين، لا تلعب على
الحبلين. أعزائي، السؤال الذي طرح في الحلقة السابقة: ما الذي يميز هاتين الجملتين أو القولين اللذين ينطويان على معاني جميلة ويمكن أن نقول أنهما أشبه بالحكمة؟ ربك فكبر، والجملة الأخرى سر فلا كبابك الفرس. ووصلتنا العشرات من الرسائل، وطبعا هذا أفرحني كثيرا، وأفرحني أيضا مدى استجابة المستمعين للمشاركة في هذه الزاوية الجديدة. وأيضا أفرحني أكثر هو أن الإجابة كلها كانت صحيحة.
من العمارة وصلتنا رسالة من المستمع علي عبد الله،
ومن الموصل المستمع غسان محمد،
ومن الديوانية المعلم مسافر الكناني، ويقترح الجائزة أن تكون الجائزة رصيد على نفس الرقم، وهذا بصراحة صعب جدا يا مسافر.
نعم طبعا. ونستمع أيضا إلى جواب السؤال من خلال الرسالة الصوتية للمستمعة بدور عبد الله من البصرة.
بالنسبة للسؤال اللي يقول ما الذي يميز هاتين الجملتين، ربك فكبر وسر فلا كبابك الفرس، هو أنه الجملتين إذا تقلبها راح تنقلب نفس الصورة. وأنا بدور العبد الله من البصرة.
ألف مبروك لجميع من بعث لنا بالأجوبة الصحيحة، ولك بشكل خاص يا بدور. والهدية طبعا ما راح تكون رصيد مثل ما طلب المستمع مسافر، وإنما ستكون بدور ضيفة عزيزة لإحدى حلقات البرنامج المخصصة لعيد الفطر المبارك.
عندي هدية للولد والبنت، تذكر من عندي تضل عندك.
المستمع الدائم لإذاعة العراق الحر مسلم عوينة بعث لنا بالجواب الصحيح ويهنئنا بالعيد.
وأيضا دزلنا عيدية إنا ولمستمعينا هي هذه الكلمات: يعود بهنا وبالخير وتفوح الأطياب وتصدح لنا الأنغام ويموت الإرهاب. كما بعث أيضا عوينة بسؤال البرنامج، يعني سؤال جديد لهذه الحلقة: متى هبط الإنسان على سطح القمر؟ الاسم والتاريخ وكذلك اسم المركبة الفضائية. شكرا شكرا يا مسلم، وننتظر منك وكافة مستمعينا مزيدا من المشاركات.
وشعارنا مستمعينا الكرام: اكتبوا اكتبوا اكتبوا، راسلونا وكما تعودتم من خلال رسالة مكتوبة أو صوتية على رقم الهاتف التالي 0770-44-25770، أو راسلونا عن طريق البريد الإلكتروني
IRAQ@RFERL.org.
ولا تنسوا أعزائي السؤال، أي سؤال البرنامج: متى هبط أول إنسان على سطح القمر، ومن هو وما اسم المركبة الفضائية في ذلك الوقت؟
يا المسافر للقمر عثني وياك الخبر، يا المسافر للقمر عثني وياك الخبر، هذا حبيبي ما صبر ما ودعاني من هجر.
وصلتنا رسالة مكتوبة من المستمع أبو ماهر من ناحية غماس في محافظة الديوانية، وهو يطلب المساعدة لعلاج بناته الأربع المصابات كوالدهن من التهاب شبكية العين.
5 مكبوفات البصر بنات.
نعم. إيش قد عمر الكبيرة؟
18.
نعم. والأخرى؟
الأخرى 14 و12.
نعم.
و10.
طيب بعد وحدة؟
هنا 4 الآن الخامس.
طيب والوالدة؟
توفيت.
هل هم يعني مكفوفين بالكامل؟
الست عندي أنا بالنسبة لأبوهم أنا عندي التهاب الشبكية الصباغي وراثي.
نعم.
فهم أولادي طلعوا علي، فممكن أكل لهم علاج أما بالداخل أما بس أنا حالتي المادية ما تساعد، أنا متقاعد.
نعم. ماذا كنت تعمل سابقا؟
موظف كنت سائق.
نعم.
سائق بالعلاقة الثقيلة، يعني سائق شفر.
ذكرت أنه كنت سائق شفر؟
نعم نعم.
كيف كان بإمكانك أنه تعمل سائق والسياقة تحتاج إلى يعني قوة بصر مناسبة؟
بالبداية العقل بالبداية يعني النظر شوية جين، تدريجيا هذا الالتهاب الشبكية الصباغي تدريجيا ينزل.
نعم. بالنسبة إلى البنات، يعني هل بالبداية كانوا يشوفون وبعدين المرض بدأ يظهر عندهم؟
نعم بالبداية هاي الكبيرة بس متوسط.
احنا طبعا نحاول نعرض هذه المشكلة على مسؤولين في وزارة الصحة، وطبعا نأمل خيرا ان شاء الله يا ابو ماهر. الله يخليك. ممكن اتحدث ويا واحدة من بناتك؟ منو قريبة عليك؟
هاي هالة وياك.
هلو، السلام عليكم.
عليكم السلام، اهلا هالة. اسمك حلو هالة.
الله يخليك.
بيا مرحلة دراسية هالة؟
نجحت لتعنى مقاصد.
طيب هالة، شونش بالمدرسة، متفوقة؟
زين الحمد لله.
طيب هسه مثلا انت وضع عيونك، الوالد يعني تحدث عن هذه المشكلة، يعني هسه هو بدأ بالنسبة لك التهاب الشبكية؟
أنا هسه استخدم نظارات.
يعني حاليا تعانين من مشكلة الرؤية؟
يعني ما أشوف أنا بالمدرسة قوة إلا بالنظارات، قوة أشوف الكتابة. أنا قاعدة أول رحلة قوة أشوف الكتابة.
ما غيروا لك النظارات إلى مثلا درجة أكثر ممكن حتى تساعدك بالرؤية؟
أغيرها، يعني كل 6 أشهر أغيرها.
والدكتور الشخص الحالة؟
التهاب الشبكية.
طيب هالة، أنت سمعين الإذاعة؟ شو تحبين من برامج إذاعتنا؟
والله كل البرامج، برامج العراق الحر كلها حلوة.
طيب إذا نهدي لك أغنية شو تحبين؟
وإني
أحبك لكن أخاف 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 التورط فيك، التعلق فيك، التوحد فيك.
أعزائي، وصلتنا العديد من الرسائل الصوتية من عدد من المستمعين، ومعنا رسالة من المستمع محمد عبد الشهيد باقر من الديوانية، يود برامج دينية، فلنستمع إلى الرسالة الصوتية.
نزل في القرآن هدى للناس.
صدق الله العظيم. أشكر أنتم لديكم برامج جميلة، وأنا أستمع إلى إذاعة العراق الحر. كنت وقفنا عليها قبل سقوط النظام. أنا أقترح عليكم ببرامج قرآنية، وأنا كما أعلم أنتم جديرين بهذا. محمد عبد الشهيد باقر.
طبعا لا يمكن حاليا يا محمد تقديم برامج دينية، لأن ساعات البث قليلة جدا، وربما سيكون هذا مقترح للمستقبل. نتوقف الآن أعزائي مع الزاوية الفنية التي تلبي طلبات المستمعين في إجراء مقابلات مع فناننا في الداخل والخارج، ووصلتنا طلبات ما يودنا إجراء لقاء مع الفنان أحمد المصلاوي وما هو جديده، وأغلب هؤلاء المستمعين من دمشق. يستعد المطرب أحمد المصلاوي لتصوير أغنية جديدة له في عيد الفطر المبارك، والأغنية بعنوان إذا زعلان لا سلم علي. كما يعكف حاليا المصلاوي على وضع اللمسات الأخيرة لألبومه الغنائي الثاني الذي من المؤمل أن يظهر للجمهور قريبا. وقال الفنان في لقاء أجرته معه مراسلة الإذاعة في عمان فأقر سرحان أنه أدى أغنية وطنية تتغنى بالعراق بعنوان راجعي لك.
إنشاءاتي الفنية هسه إن شاء الله بالعيد عندي كليب جديد، ودا أسجل ألبوم جديد تقريبا 10 أغاني.
الأغنية منو كتب كلماتها؟ ألحانها ممكن
اسمها إذا زعلان لا تسلم علي.
من كلمات منو ألحان؟
من ضياء الميالي وألحان ماهر أحمد.
طيب والألبوم شو ضمن من أغاني؟
نعم الألبوم يعني بيه مجموعة يعني متنوعة، يعني شعراء وملحنين وموزعين.
منو كتب كلمات الألبوم الأغاني اللي بالألبوم؟
يعني اللي كتب كلماته ضياء الميالي وحامد الغرباوي وصي عيسى.
نعم.
وملحنين نصرت ماهر أحمد عمر سعد.
طيب ممكن نعرفنا أحمد المصلاوي متى بدأ بمشوار الفني؟
أنا بدأت مشوار الفني كنت طالب بالجامعة، يعني خريج دار اقتصاد.
نعم.
موصل. إيه فبلشت يعني أغني بالجامعة وهيج، يعني تقريبا يعني التسعينات.
بالتسعينات.
إيه.
وانقطعت فترة عن الغناء، شنو سبب انقطاعك هذه الفترة؟
انقطعت يعني ما انقطعت فترة عن الغناء، بس شنو يعني على مستوى الجامعة وهيج شيء، خلصت كلية طلعت بعدين في سوريا جيت. بلشت المشوار الحقيقي منه، يعني صورت وسجلت
هذا الألبوم اللي راح يصدره قريبا واللي تستعد له حاليا. هو أول ألبوم لك؟
لا ثاني ألبوم.
نعم.
يعني الألبوم الأول نزل عندي سنجلات الأغاني اللي صورتها تقريبا 7 أغاني 8 نزلت بألبوم.
في أي عام نزل الألبوم الأول؟
يعني تقريبا هذيك السنة نزل.
طيب مشاريعك الفنية الأخرى، نشاطاتك على العيد؟
والله على العيد نهاية حفلات، وإن شاء الله إذا صار القسم إن شاء الله يعني نسوي حفلة ببغداد، أتمنى يعني هذا الشيء.
طيب الشعراء والملحنين اللي تحب تتعامل وياهم دائما منهم؟
والله كلهم حبايبي، بس أنا أكثر واحد أحب أتعامل وياه ضياء الميالي.
نعم.
السبب هو أول المبدع، يعني مو سبب إحنا كوننا أصدقاء. يعني هو شاعر يعني نشط جدا ومبدع جدا، قريب علي هو، ويعني نفسه أحبه يعني بالشعر.
طيب غنيت للوطن أغنية وطنية؟
طبعا غنيت.
نعم. ممكن تحدثنا عنها؟
صور رجعنا له.
من كلمات من وألحان من؟
كلمات ضياء الميالي وألحان ماهر أحمد.
كانت عندك أغنية آخر أغنية كلش اشتهرت، النخلة. نعم.
النخلة هي كانت كلمات قصي عيسى وألحان نصرت وإخراج جاسم حنون.
ممكن في ختام اللقاء أغنية تهديها للمستمعين؟
يلا أغني لكم مقطع من الأغنية إن شاء الله تشوفوها بالعيد إذا زعلان. إذا زعلان لا تسلم علي، إيدك من نجي لا تمدها لي، أجيك اليوم وانت لا تجيني، إلك مسموح شتسوي انت بي، إلك مسموح شتسوي انت بي.
شكرا جزيلا لك.
انتوا ما تقصرون طبعا، اكيد انتوا احسن من دائما تواصلون وياه تسألون علينا. وشكرا.
شكرا لك. شكرا جزيلا.
فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر. نلتقي من جديد، نقدم أحلى الأماني لمستمعينا في كل مكان، وكونوا معنا في الحلقة المقبلة من برنامج النوافذ المفتوحة.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم أوقاتا طيبة وممتعة، حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى.